بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه، أو للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري:
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. تقترب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر أبو عثمان الصابوني رحمه الله فرقا عظيما بين أهل السنة وأهل البدع، وهو أن أهل السنة يعظمون النصوص، فإذا جاءهم الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم تلقوه بالقبول والتعظيم وأجروه على ظاهره، ولم يتعرضوا له بشيء من أنواع التحريف والرد والإنكار. وذلك أيها الكرام أن مسوغات قبول الخبر أربعة: العلم المنافي للجهل، والصدق المنافي للكذب، والبيان المنافي للعي والفهاهة، والنصح المنافي للغش والتدليس. فإذا توفرت هذه الأمور الأربعة في خبر من الأخبار لزم قبوله. أقول مرة أخرى إن مسوغات قبول الخبر أربعة، وهي العلم المنافي للكذب المنافي للجهل، والصدق المنافي للكذب، والبيان المنافي للعي والفهاهة، والنصح المنافي للغش والتدليس. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة في خبر من الأخبار وجب قبوله. فكلام رب العالمين الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وهو سبحانه وتعالى أصدق قيلا، وهو تعالى أحسن حديثا، وهو سبحانه لا يريد أن يغرر بعباده أو يلبس عليهم، بل بين لهم غاية البيان بما يقطع الحجة. كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه، وهو أصدق الناس، وهو أبينهم بيانا وأفصحهم لسانا، وهو أنصح الأمة للأمة. فلما توفرت هذه الدواعي في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم كان لزاما على من بلغه الخبر أن يقبله، وأن لا يتعرض له بشيء من الرد والإنكار أو التحريف أو غير ذلك. فهذه طريقة السلف، أنهم يرفعون رأسا بالآثار والنصوص ويعظمونها، ولا يتعرضون لها بشيء من التحريف. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس منه وسقوا وزرعوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هكذا إذا نزل ماء السماء فإن الأرض التي تستقبله ثلاثة أنواع: إما أن تكون أرضا طيبة تقبل الماء فتنبت وتصبح روضة من الرياض المعشبة، وإما أن تكون بمنزلة الحياض الواسعة التي يجتمع فيها الماء على شكل بحيرة أو بركة لكنها لا تنبت، فيأتي الناس ويستفيدون من هذا الماء المجتمع بشربه أو بالزراعة منه أو بسقيه. لكن ثم نوع ثالث من الأراضي، وهي الأرض القاع التي إذا نزل عليها ماء السماء سح يمنة ويسرة، فلا هي انتفعت بنفسها ولا هي نفعت غيرها. كذلك الناس إذا نزل عليهم وحي السماء فإن من الناس من يتقبله قبولا حسنا فينشئ له الدراية والرواية فيتقبل الحديث والآيات ويتحملها ويفقهها، فهؤلاء هم أهل الحديث والسنة. ومنهم أناس يقبلون العلم ويحفظونه لكن لا فقه لهم، لكنهم بمنزلة الدواوين التي تحفظ العلم فيسلمونه إلى من بعدهم فينتفع به من بعدهم. وينطبق هذا على المحدثين الذين ليس لهم أو لم يعرفوا بفقه. وأما النوع الثالث عافانا الله وإياكم، فهم الذين لا يكترثون بالعلم ولا يرفعون به رأسا ولا يهتمون بسماعه ولا بالتفقه فيه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فذلك مثل من نفعه الله بما آتاني من العلم فعلم وعلم. فهم الطبقة الأولى التي تقابل الطائفة الطيبة. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، أي لم يشتهر ولم يكن إماما، وهم يقابلهم الذين الأجادب الذين يعني أمسكوا العلم لكن لم يتفقهوا فيه وأدوه إلى من بعدهم. وأما الصنف الثالث فيقابله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يقبل هدى الله الذي بعثت به أو الذي أرسلت به، وهم الذين يقابلهم في الأراضي القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فكان حال أئمة الإسلام وأئمة السنة أنهم أسعد الناس بالدليل، فيستمعون الأحاديث ويحفظونها ويفقهونها ويؤدونها إلى من بعدهم. أما غيرهم من أهل الأهواء والبدع فإنهم لا يحتفون بالأحاديث ولا بالعلوم الشرعية، ويتكلمون بمحض عقولهم أو بمواجيدهم وأذواقهم وكشفهم وغير ذلك من الأمور التي لا يعول عليها. فلما ذكر رحمه الله هذا الفرق العظيم بين أهل السنة وأهل البدع، شرع في سياق بعض الآثار التي تدل على تعظيم السلف للنصوص، فمن ذلك قول الزهري.
أحسن الله إليكم. قال الزهري رحمه الله: إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا. ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. أحسن الله إليكم.
نعم. أما الزهري رحمه الله فهو إمام الأمير المؤمنين في الحديث محمد بن شهاب الزهري، كان من أوعية الحديث، جبل من الجبال في الرواية والدراية. قال هذه الكلمات البينة الحسنة الجميلة: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فالله تعالى قد بين لنا غاية البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وعلى الرسول البلاغ، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل إليه من ربه، حتى إنه قال للأمة يوم عرفة، قال: وأنتم تسألون عني، وكان بين يديه 100,000 أو يزيدون، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. فرفع أصبعه إلى السماء ونكت بها على الناس: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فقد بلغ الرسول غاية البيان. إذن ما هي وظيفتنا نحن؟ التسليم. علينا أن نسلم ونقبل ونرضى وأن نطيب نفسا ونقر عينا ببيان الله وبلاغ رسوله، ولا نتعرض لذلك بشيء من الرد أو التحريف. ثم ذكر قصة جرت بين وهب بن منبه رحمه الله وهو من التابعين من مسلمة أهل الكتاب، وبين رجل يقال له الجعد بن درهم. هذا الجعد بن درهم هو أول من عطل الصفات في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من عرف بتعطيل الصفات ونفي صفات رب العالمين في أمة محمد الجعد بن درهم، فقد أنكر صفات الرب عز وجل، فما كان من خالد بن عبد الله القسري إلا أن قبض عليه واستتابه فأبى أن يتوب. فلما كان يوم عيد أضحى خطب الناس وقال: أيها الناس، انصرفوا إلى منازلكم وضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، يعني أنه ينكر صفات رب العالمين التي أثبتها لنفسه في كتابه. ثم نزل من المنبر فذبحه بيده كما تذبح الشاة. وقد ذكر ابن القيم هذا في نونيته بأبيات يقول فيها: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال، أي الجعد، إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وقد كان تنبأ بذلك وهب بن منبه لأنه ناقشه وقال له: ويلك يا جعد، بعض المسألة، يعني دع عنك اللغط والشغب في هذه المسائل والخصومات، إني لأظنك من الهالكين يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، يعني بمعنى أننا لا نصدر فيما نثبته لله في كتاب فيما نثبته لله من الأسماء والصفات إلا على عما ذكره الله في كتابه، ولو لم يخبرنا الله تعالى في كتابه عن هذا ما قلنا به، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية. ولهذا انتهى بهذه النهاية البائسة والعياذ بالله. ثم بعد أن نبه أبو عثمان الصابوني رحمه الله على هذا الفرق العظيم بين أهل السنة ومخالفيهم، شرع في ذكر صفة من صفات رب العالمين ثابتة ثبوتا متواترا، وهي صفة النزول إلى سماء الدنيا كل ليلة، فقال:
أحسن الله إليكم. ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى آل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك
فعل
فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
حسبك. نعم، صفات ربنا عز وجل نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. فصفاته الذاتية هي الملازمة لذاته سبحانه التي لا يخلو منها في أي حال من الأحوال أو في أي وقت من الأوقات، كحياته وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، فهو سبحانه وتعالى دائما وأبدا متصف بهذه الصفات، وهذه الصفات قائمة به لأنها صفات كمال ونعوت جلال. وهناك نوع من الصفات تسمى الصفات الفعلية، وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته سبحانه، أي التي يتصف بها حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته. من ذلك نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة، كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مجيئه للفصل بين عباده يوم القيامة، كما قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. وكذلك إتيانه سبحانه كما قال في كتابه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فدلت هذه الآيات وهذه الأحاديث أن ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء إذا شاء، لا مانع لما أراد سبحانه وتعالى ولا راد له. فصار أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من إثبات النزول والمجيء والاستواء والإتيان وغير ذلك من الصفات الفعلية، كما يثبتون ما أثبتوه من الصفات الذاتية كالسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام إلى آخره. أما وأثبتوا ذلك لله سبحانه وتعالى إثباتا لائقا به بلا كيف، لأنه لا سبيل إلى إدراك كيفية ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، وكما أننا لا يمكننا بحال من الأحوال أن نكيف ذاته سبحانه، لا يمكننا أن نكيف صفاته سبحانه. أما أهل الأهواء والبدع فإنهم طفقوا يبحثون عن تكييف ذلك، وهذا من العلم الذي اختص الله به. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب، الكتاب هو القرآن العظيم، منه آيات محكمات. ما معنى محكمات؟ أي واضحات الدلالة، هن أم الكتاب، يعني هن عامة المصحف، آيات محكمات واضحات الدلالة لا يختلف في معناها اثنان. وأخر متشابهات، يعني وبعض آيات يقع فيها تشابه، وهذا التشابه تشابه نسبي يقع لبعض الناس دون بعض، وليس تشابها مطلقا بمعنى أنه يوجد آيات يشار إليها بالبنان أنها من قسم المتشابه لا سبيل للعلم بها، كلا، وإنما يكون الأمر مشتبها على بعض الناس الذين يتبعون المتشابه. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ يعني هوى وميل وانحراف، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يبحثون عن المغالطات والخصومات والطلب ما لا يمكنهم إدراكه من معرفة الكيفيات والحقائق وكنه الصفات، وكنها الصفات. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم كيفية وحقيقة صفات الله التي هو عليها في الواقع إلا هو سبحانه، وما يعلم تأويله إلا الله. وأكثر القراء يقفون على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يستأنفون: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أي أن الراسخين في العلم لا يلتبس عليهم ذلك، بل يقولون: ما المحكم من عند الله والمتشابه من عند الله، ولا يمكن أن يتعارض كلام الله، فيحملون المتشابه على المحكم ولا يقع في قلوبهم شيء من الزيغ. فصار هنا سبيلان: سبيل الزائغين وسبيل الراسخين. فالزائغون هم الذين يتبعون المتشابه ويتطلبون ما لا سبيل لهم إلى دركه، والراسخون هم الذين يصدقون بكلام الله ويجعلون بعضه يشبه بعضا ويصدق بعضه بعضا، ولا يضربون كلام الله بعضه ببعض، بل يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك شرع رحمه الله في ذكر الأسانيد الدالة على إثبات صفة النزول، فقال:
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال: سمعت أبا حامد الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف.
نعم، هذه قصة جرت في مجلس أمير من الأمراء زمن أسحاق بن راهوي، وهو أسحاق بن إبراهيم الحنظلي من كبار المحدثين ومن أصحاب أحمد، كان في مجلس ذلك الأمير، ولم يكن عند ذلك الأمير من العلم ما يكفيه، فأورد على إسحاق بن راهوي هذا السؤال. قال له: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه، يعني ترويه بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ عما سأل؟ عن الكيفية. وقد مر بنا في حديث أمس أن الإمام مالك رحمه الله لما قال له رجل: كيف استوى؟ عنف عليه في الجواب وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر به فأخرج من المسجد. أما ها هنا فإن إسحاق بن راهوي أجاب الأمير بجواب فيه تلطف، وهذا يدل على أن الناس ينزلون منازلهم، وأنه ينظر إلى الفرق بين انتشار السنة وفشو العلم وبين انحسار العلم. فلما كان في زمن الإمام مالك كان مثل ذاك السؤال ينبو على الأسماع ولا يستر إلا من في قلب إلا عمن في قلبه هوى. أما في زمن إسحاق بن راهوي فقد أطلت البدع برؤوسها وانتشر كلام المتكلمين، فالتمس العذر لذلك الأمير وقال له بلطف: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. قصه لأمر الرب يعني لشأن الرب كيف، أي أن ما يتعلق بالله عز وجل لا يسأل عن كيفيته، ولكنه ينزل بلا كيف معقول. فهذا الذي يجب على كل مؤمن إذا سمع خبر الله وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالتسليم والقبول والرضا. ثم قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال: حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال: حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أحمد بن حمويه قال: حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال: حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له.
نعم، وهذه قصة أخرى تبين تعامل السلف المتقدمين مع المخالفين أو المستشكلين لمثل هذه الأحاديث. فعبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث أيضا سئل عن حديث النزول ليلة النصف من شعبان، فقال لسائله: يا ضعيف، يعني لا نزوله لا يختص بليلة النصف من شعبان، بل ينزل كل ليلة. فقال ذلك الرجل وقد تهيأ له نوع من التكييف، قال: كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ يعني أنه إذا نزل حصل خلو مكان. فواضح أن هذا السائل تبادر إلى ذهنه معاني التشبيه والقياس بالمخلوقين والمحدثين. فقال له عبد الله بن المبارك: ينزل كيف يشاء كيف شاء. وفي رواية أنه قال: إذا جاءك الحديث عن رسول الله فاخضع له. فدل ذلك يا كرام على أن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا جاء الخبر عن رسول الله أن يبادروا بالقبول والرضا والتسليم، حتى وإن أشكل عليهم ذلك، فإن العقول أقصر من أن تدرك وأن تحيط ما ينبغي لله عز وجل. فاستصحب دوما أن الله ليس كمثله شيء، وأنه قال: فلا تضربوا لله الأمثال. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن كل ما قاله فهو حق لا يتطرق إليه وهم. فإذا التزم الإنسان واعتصم بهذا الأمر حفظه الله وعصمه. أما إذا تخوض بشيء من الكلام والقول بالمجاز وغير ذلك فما حجته عند الله عز وجل إذا قال له من أين لك ذلك؟ كذلك لو حكى كيفية معينة فإنه لا يسعه عند الله، فالله سبحانه أعظم من أن تحيط به العقول أو تبلغه الأوهام. ثم قال
صلى الله عليه وسلم قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق
أثبته فوق.
أحسن الله إليكم. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق عز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنحه اليوم.
نعم، هذا أيضا نوع من المناظرة التي جرت بين إسحاق بن راهوي وأحد قواد الأمير عبد الله بن طاهر، فإنه سأله عن حديث النزول وقال له بجاحة كيف ينزل. فقال له عبد الله بن فقال له إسحاق بن راهوي أثبته فوق، يعني أثبت علو الله عز وجل. فقال أنا أثبته، يعني أنه يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته مستوى على عرشه. فلما أقر بذلك تلا عليه قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وهو يجيء لفصل القضاء بين العباد. فاستدرك الأمير وقال ذاك يوم القيامة. فأجاب إسحاق بن راهوي قال أعز الله الأمير من يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. فدل ذلك على أن ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بنفسه وبغيره، فإنه يجب قبوله ولا يجوز أن يعارض بالأقيسة العقلية، فإن عقل الإنسان محدود قاصر لا يجوز أن تخضع له النصوص القطعية من كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال
أحسن الله إليكم. وخبر نزول
وشبيه بهذا ما سأل أحد الإخوة يوم أمس ووعدناه بالجواب اليوم، حينما قال إذا كان ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فإن الثلث الأخير يتنقل من مكان إلى مكان. هذا الإيراد أيها الكرام إذا أورد على سبيل الاعتراض فهذا أمره خطير، لأنه يتضمن رد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن رجب رحمه الله إن هذا الاعتراض، وذكر ما ذكرناه آنفا، لو صدر في عهد الصحابة والتابعين لعزروا قائله وعنفوه وبدعوه، لكن قد يرد هذا على سبيل التساؤل والاستفهام يقع في قلب إنسان مثل هذا، فيجاب عنه بأن الله لا يقاس بخلقه والله ليس كمثله شيء. فما دام أخبر الله تعالى أن هذا يقع في الثلث الأخير فإن الله سبحانه وتعالى لا يشبه بخلقه ولا تضرب له الأمثال، فيقبل الخبر على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه ولا يحصر بما يفهمه الخلق من أحواله. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك حدثنا وقال حدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن باكويه قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني
فأستجيب له
ومن يسألني فأعطيه ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له
ما الذي نصب هذه الأفعال يا عبد العزيز؟ فأستجيب له فأعطيه فأغفر له. ارفع صوتك.
بدل
لا. ما الذي نصبها؟ منصوبة بأن مضمرة يعني التقدير من يدعوني فأن أستجيب له، من يسألني فأن أعطيه، من يستغفرني فأن أغفر له، والفاء قد اقترنت في جواب الشرط. إذن هذه ثلاث طرق إلى أبي هريرة رضي الله عنها مخرجة في الصحيحين بهذا اللفظ الواضح البين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. إذن من الذي ينزل؟ ربنا بشهادة نبيه صلى الله عليه وسلم. ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة، ليس في ليلة من الليالي، في كل ليلة إلى السماء الدنيا. ما السماء الدنيا؟ هي السماء القريبة من الأرض المباشرة لنا، وسميت الدنيا لدنوها من الأرض. متى؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر. فلو قسمت الليل أثلاثا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فالقسم الثالث يسمى ثلث الليل الآخر. فيقول، يعني يقول ربنا، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث فيه إغراء عظيم معشر المؤمنين. لو قيل للناس إنه في ليلة من الليالي ستوزع منح أو عطايا أو هدايا في مكان ما، لرأيت الناس يسهرون ليلتهم تلك ويصطفون طوابير زرافات ووحدانا لينالوا لعاعة من الدنيا، أليس كذلك؟ انظروا إلى الناس كيف يزدحمون عند توزيع الأشياء المجانية. وربنا سبحانه وبحمده كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا ونحن نتقلب في فرشنا غير مبالين، وهو يقول لعباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. لكنه ضعف اليقين هو الذي حال بيننا وبين انتهاز هذه الفرص واغتنامها، وإلا فرب دعوة تطلقها في ثلث الليل الآخر يكتب الله لك بها سعادة الدنيا والآخرة، نسأل الله من واسع فضله. ثم قال
صلى الله عليه وسلم: ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، رواه الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، حاوى رواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وعبد الأعلى بن أبي المساور وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جبل بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب عن فضال بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وسعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي: ثم يبسط يديه تعالى فيقول من يقرض غير عدوم
من يقرض
أحسن الله إليكم. من يقرض غير عدوم، من يقرض غير عدوم ولا ظلوم.
من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، وهو الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول من يقرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله تعالى حينما يقول من يقرض، من يقرض لا لعدم عنده سبحانه ولا لظلم يحمله على المماطلة، حاشا وكلا، لكن الله تعالى يعطي بالحسنة عشرة أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وهذه الرواية من ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم قد رواها الإمام مسلم. نعم.
صلى الله عليكم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه،
ألا مقتر عليه رزقه،
ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأفكه. قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه سبحانه وتعالى. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده.
نعم الحمد لله. إذن كما رأيتم هذه الأحاديث المتكاثرة المتواترة تدل على ما اعتقده أهل السنة والجماعة من إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يكيف ولا يمثل، لكننا نقول بما قاله الله بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن من أهل الأهواء والبدع من رد هذا الحديث مع ثبوته في الصحيحين بل وبلوغه مبلغ التواتر، مع ذلك ردوه، لكن لم يردوه بإنكار نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يستطيعون ذلك، وقد ثبت بالأسانيد الجياد التي لا يستطيع أحد نقضها، وإنما حرفوه فقالوا المقصود بقوله ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا أو تنزل رحمة ربنا أو ينزل ملك من ملائكة ربنا. سبحان الله، من أين لكم ذلك؟ لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لقال ينزل أمر ربنا، لو شاء لقال تنزل رحمة ربنا، لو شاء لقال ينزل ملك من ملائكة ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق وأبينهم بيانا أسند النزول إلى ربه، هذه واحدة. الأمر الثاني أن نقول إن دعواكم هذا تقتضي أن يكون في الكلام حذفا، والأصل في الكلام أن في حذف ولا ما في حذف؟ الأصل في الكلام أنه ليس هناك حذف، وإلا لا فسدت العقود والمعاملات وغير ذلك، لصار كل أحد يدعي أن في الكلام حذفا. الأمر الثالث أنه لو تأملتم لوجدتم أن تأويلكم هذا وتحريفكم لا يستقيم مع الحديث. مثلا لو قيل أن ينزل ملك من ملائكة ربنا، هل يعقل أن يقول الملك من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل يمكن أن يصدر هذا الكلام إلا من الله سبحانه؟ فكيف يقولون ينزل ملك من ملائكة ربنا فيقول؟ هذا دليل بطلان ما ذهبوا إليه. أيضا لو قدر أن الذي ينزل أمر ربنا، فهذا يعني أن أمر الرب لا ينزل إلا في الثلث الأخير من الليل، وأمر ربنا ينزل دوما وأبدا، كل يوم هو في شأن، يرفع القسط ويخفضه يأمر فيحيي ويميت ويصح ويمرض، لا يختص بالثلث الأخير من الليل. أيضا قول من قال تنزل رحمة ربنا، يا سبحان الله، منتهى نزول النازل إلى أين؟ إلى سماء الدنيا، فأي فائدة للخلق أن يكون منتهى نزول الرحمة إلى سماء الدنيا ولا يبلغ المرحومين؟ فهذا يدلنا على أن كل من تجنى على النصوص بتحريف باطل أنه يوجد في النص ما يدفع قوله ويرد الحق إلى نصابه. وأمر وسع النبي صلى الله عليه وسلم، ووسع الصحابة، ووسع التابعين، كيف لا يسعنا؟ فلا علينا إلا أن نؤمن بخبر الله وخبر نبيه، ونعتقد ما أخبر الله تعالى به عن نفسه على الوجه اللائق به. ويقال إن الإمام أحمد رحمه الله مر بقاص يقص في المسجد وهو يقول ينزل ربنا، يروي هذا الحديث من غير حركة ولا انتقال، فوجم الإمام أحمد طويلا ثم قال لمن معه ارجع بنا إلى هذا المتهوك، فرجع عليه وقال يا هذا قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزد، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرى بما قال، فكيف يأتي أحد في آخر الزمان يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ويقول لا لا ليس مراده كذا مراده كذا؟ هذا لو وقع لي ولك لعتبنا على من يستدرك على كلامنا. لو أنك أنت قلت في مجلس كلاما فانظر أحد قال قصده كذا وكذا، لقلت له أنا أعرب عن نفسي، أنا لسان أتكلم به لست وصيا علي حتى توجه كلامي. فكيف يجرؤ أحد أن يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله وقال وما ينطق عن الهوى، وقال هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخرج بين فكي إلا الحق، أو كما قال. ثم قال
صلى الله عليكم، قال المصنف رحمه الله من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين أحسن الله عليكم، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة.
وهذا مثال آخر لإثبات النزول، وهو يختص بذلك اليوم الشريف الذي هو خير يوم طلعت فيه الشمس وهو يوم عرفة. ففي عشية عرفة يعني آخر النهار ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يعني يباهي الملائكة بحجاج بيته الحرام ويقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا، شعثا يعني شعث الشعور، غبرا قد لحقهم الغبار، ضاحين، ضاحين يعني مكشوفين ليس شيء يكنهم ولا يغطي رؤوسهم، جاءوا من كل فج عميق، الله أكبر، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، نسأل الله من فضله. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الصبح. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد السراج قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم من الأغر قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع حتى تطلع الشمس؟
نعم، نبه العلماء على هذه الرواية بأنها شاذة لمخالفتها للروايات المتكاثرة من أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير لا في الثلث الأول، وأنه سبحانه وتعالى يرتفع إذا طلع الفجر لا إذا طلعت الشمس، فهذه الرواية يقال عنها شاذة. والشاذ من الرواية هو مخالفة الثقة لبقية الثقات، أما إذا خالف الضعيف الثقات فيقال عنها منكرة. نعم،
صلى الله عليكم. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة بن صوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مضطر أكشف عنه ضره، هل من مستغيث أغيثه، فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فقال ألا هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى سؤله، هل من تائب يتاب عليه. قال حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا أبو منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك ثلاثة من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر.
نعم، كما ترون أن المصنف رحمه الله يستكثر من ذكر الأسانيد في الدلالة على هذا المعنى، وهذه طريقة السلف، فإن بضاعتهم الرواية والدراية، فيحفظون من الأسانيد والدلائل والطرق ما يعززون به ويقوون فيه معتقدهم. ثم إنه بعد أن ذكر هذه الجملة من الأسانيد عقب على ذلك بالقول
قال سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة رحمه الله فقال سئل أبو حنيفة رحمه الله عنه فقال ينزل بلا كيف، وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف.
نعم، هذا معنى لا بد أن تستصحبه أيها المؤمن، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنك تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فاعقل له صفات لا تشبه الصفات، فبذلك يستريح قلبك، وهذا لا يمنعك من إثبات المعنى، فأثبت المعنى اللائق بالله الذي أثبت لنفسه وأمر عباده أن يعتقدوه فيه. وكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبره عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ثم قال
أحسن الله إليكم. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حافده أبي طاهر رحمه الله،
معنى من حافده يعني من حفيده، لأن أبا طاهر حفيد إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. نعم،
صلى الله عليه وسلم. وسمعت من حافده أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول، مع إثبات النزول فنشهد شهادة مقر بلسانه فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل. والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ
كما قال بعض السلف، إذا قال لك المبتدع كيف ينزل قل له أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن جنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب أن قال أخبرنا مخرمة بن بكير قال عن أبيه وأخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم المنقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم ينزل الله تعالى إلى السماء فيه إلى السماء الدنيا. قالوا وأي يوم؟ قالت يوم عرفة.
نعم، وهذا إسناد حسن.
صلى الله عليه. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز الكلب ويكتب بعدد شعر معز بني كلب. أحسن الله إليكم. فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا.
نعم، هذا الحديث مختلف في ثبوته، وهو حديث ليلة النصف من شعبان، وقد قال الترمذي رحمه الله حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يعني محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث، ثم قال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير، لكن يغني عنه ما تقدم من الأحاديث الصحيحة في إثبات النزول وما يأتي أيضا.
صلى الله عليه. قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أنبأنا جدي الإمام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال الإمام وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي وقال حدثنا الزعفراني حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا الدستوائي وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال الإمام
وحدثنا رفاعة
ابن عرابة الجهني قال الإمام وحدثنا أبو هشام زياد بن أيوب قال
أنا عندي وحدثنا أبو هاشم، عندكم هشام؟
لا، أبو هاشم. قال الإمام وحدثنا أبو هاشم زيادة بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر، فلا ترى من القوم إلا باكيا. قال: يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال.
هل فهمتم مقدمة هذا الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من مكة ومعه أصحابه، فجعلوا يستأذنون، كل يستأذن يريد أن يلحق بأهله، فتلطف النبي صلى الله عليه وسلم بالعتب عليهم، يعني عتب عليهم عتبا لطيفا، فقال: ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يريد أن يقول: ما لكم تبغضون صحبتي ومجاورتي والبقاء معي، ما أحب أن يجبههم بهذا الأسلوب، لكن قال: ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر؟ في هذا أدب الرفيع، أدب الرفيع في العتب والعتب الجميل. فلهذا أدركوا هذا رضوان الله عليهم، قال: فلا ترى من القوم إلا باكيا، بكوا أن عتب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه، لأنه كأنما زهد برفقة النبي صلى الله عليه وسلم واختار الأخرى. عند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم خطب هذه الخطبة التي ستسمعون، فقال: وكان إذا حلف
قال: والذي نفسي بيده، أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة 70 أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا، ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا، ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟
يا عبد العزيز بضم الهمزة فأجيبه.
صلى الله عليه. من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح؟ هذا لفظ حديث الوليد. قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المراد بشيخ الإسلام هنا أبو عثمان الصابوني أي المصنف، فيكون هذا من وضع الناسخ. نعم.
صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن رسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كبيرا. وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله: أعني أبي حفص، هذا عبد الله بن عثمان، وهو عبدان شيخ مرو، يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عني بذلك ولا ندري كيف جيئته. فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئته. أرأيتم من
بمجيئه.
أحسن الله إليكم. بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب.
نعم، هذا قد رواه عن محمد بن الحسن، وهو من أجل أصحاب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن الشيباني ينقل عن حماد بن أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة من أئمة المسلمين. يقول أبو حنيفة: على سبيل المناظرة لهؤلاء الذين ينكرون نزول الرب سبحانه وتعالى، يقول لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. الآية الأولى فيها إثبات المجيء لله ولملائكته، والآية الثانية فيها إثبات الإتيان لله ولملائكته. فيقال لهم هل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ فالقوم فرقوا في الكلام فقالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب فإنا لا ندري ما عنا بذلك، لا ندري كيف جيئته. فقال لهم أبو حنيفة رحمه الله إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، لكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه لأنه أخبر بذلك، حتى وإن لم تدركوا كيفية مجيئه وإتيانه. ثم طرح عليهم هذا السؤال، أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا؟ لو قال قائل كلا الملك لا يجيئون صفا صفا، فما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا إذا ما الفرق؟ الذي قال والملك صفا صفا هو الذي قال وجاء ربك، فسبحان الله، كيف تثبتون آخرها ولا تثبتون أولها؟ فهذا دليل تناقضهم، والتناقض دليل فساد القول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وروى يزيد بن هارون في مجلسه.
نعم. إذن كل ما تقدم معشر المؤمنين يدل على إثبات هذه الصفة لربنا عز وجل، بل وتضمنت أيضا إغراء المؤمنين بالتعرض لاتصاف الله تعالى بهذه الصفة، وهي النزول إلى سماء الدنيا كل ليلة أو عشية عرفة أو ليلة النصف من شعبان إن صح فيها الحديث، بأن يتعرض العبد لهذه الهبات الربانية حين يعرض الله تعالى على عباده وهو قريب منهم، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. مهما كان سؤلك، مهما كان جرمك، مهما كان دعاؤك، ثق أن الله تعالى غني كريم، لا تنفد خزائنه ولا يعجزه شيء، ولا يكشف الضر إلا هو، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. فأعظم الطمع في الله عز وجل وتعرض له معتقدا أنه سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوقين. فإذا قام ذلك في قلبك أحسست بقربه وأحسست بالإجابة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول أما إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء ألهمت الإجابة. ثم بعد أن فرغ من ذلك ذكر كلاما قيما ثقيلا حسنا جميلا في وجوب اتباع السنة واطراح البدع، فقال رحمه الله
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم.
نعم. تأملوا أيها الكرام كيف يؤدب السلف رحمهم الله جلساءهم إذا أخطأوا وزلوا. فقد حدث قيس بن أبي حازم بحديث جرير بن عبد الله في الرؤية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، هذا حديث ثابت متواتر، وهي أحاديث الرؤية، أحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة. وقد قال ابن حجر رحمه الله مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واقترب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. فأحاديث الرؤية أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أحاديث متواترة لا يماري فيها مؤمن. فلما حدث بهذا الحديث قال رجل في مجلسه: يا أبا خالد، يريد يزيد بن هارون رحمه الله، قال رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ كأنه يطلب له تأويلا وتحريفا عن ظاهره. فغضب وحرد، يعني غضب معروف معناه وحرد، يعني تحول من مكانه وقال: ما أشبهك بصبيغ. صبيغ ستأتي قصته قريبا، ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به. سيأتي الآن ماذا فعل بصبيغ. ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. هذا هو الواجب، الأدب مع كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وعدم الاعتراض عليه بالإرادات الفاسدة، بأن يقول كيف، لا يمكن، ما يصير، إلى غير ذلك من الكلام الذي يصدر من بعض السفهاء. اقبل كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وقل هو على الرأس والعين، ثم تفهمه وفقه، فستجد أنه الحق وأنه لا غضاضة في قبوله، بل هو عين الحق الذي أخبر به من لا ينطق عن الهوى. فهذا هو الواجب علينا. وإننا وللأسف نجد في هذه الأزمنة من الناس من يستطيل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يبالي. أضرب لكم مثلا وقع مرارا في هذه الأزمنة، تجد بعض السفهاء من الصحفيين والإعلاميين أو الصحفيات والإعلاميات من يقول: انتهى زمن النساء ناقصات عقل ودين. سبحان الله، على ما تعترضون؟ على من تعترضون؟ الذي قال هذه الجملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. فيأتي أحدكم ويتبجح ويفتح فاه معترضا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: انتهى زمن ناقصات عقل ودين. سبحان الله العظيم. افهموا أولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تعترضوا. نساء المؤمنين لما قال هذه الجملة كن بين يدي، فقامت امرأة من وسط النساء وقالت بأدب: يا رسول الله، ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا. انظر الأدب، ما قالت: لا، لسنا ناقصات عقل، لسنا ناقصات دين. قامت بأدب وقالت: يا رسول الله، ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما نقصان عقلكن فلأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ناقصات عقل يعني أن النساء مجنونات مخبولات، لا، أراد بذلك أن الرجال أضبط وأثبت ويعني أكثر تحكما بانفعالاتهم من النساء، وهذا أمر تدركه النساء ويعترفن به. فشهادة الرجل أثبت من شهادة المرأة، فلهذا قال الله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالأمر يرجع إلى قوة الضبط والتمكن لا غير. قال وأما نقصان دينكن فلأن إحداكن تبيت الليالي ذوات العدد لا تصلي ولا تصوم، فذاك نقصان دينكن. يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ناقصات دين أنكن فاجرات فاسقات أو غير ذلك، كما قد يتبادر إلى بعض هؤلاء المتعجلين والمتعجلات. بينه بقوله: أليست إحداكن تبيت الليالي ذوات العدد لا تصلي ولا تصوم، يعني متى؟ حال الحيض. فهذا نقص الدين، وإن كان نقصا لا تلام عليه، لكنه في النهاية نقص. فبهذا يتبين أنه لا بد أن يعظم خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يبادر الإنسان بالاعتراض دون تفكير ويلقي بالكلام على عواهنه، فربما أورده بعض هذا الكلام الهلكة، وربما أخرجه من دينه. فعلى العاقل أن يتبصر إذا سمع شيئا واستراب يسأل ويتبين كما سأل المؤمنون نبيهم صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا هو أنه لا بد من تعظيم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز أن يجعل تحت المبضع والمشرحة يتكلم فيه من شاء بما شاء. فقد تكلم بكلام بين أدركه أصحابه وفهمه السلف الصالح وشرحوه في كتبهم، فليست مزادا علنيا من شاء قال ما قال. يجب احترام هذا الجناب وهذا المقام، وأن يعطى حقه، وأن يعظم ما عظم الله، وأن يقدم ما قدم الله، وأن يحرم ما حرم الله. ثم ذكر قصة صبيغ فقال:
أحسن الله إليكم. وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروة. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه: ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب: سمعت رجلا من بني عجل.
قال سمعت رجلا
عن بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة.
صبيغ بن عسل.
أحسن الله إليك. قال: رأيت صبيغ بن عسل بن بصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحرق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن صبيغ. قال أنا عبد الله صبيغ. أحسن الله إليكم. قال: أنا عبد الله صبيغ. وقال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي.
نعم، هذه 3 روايات في قصة صبيغ بن عسل، وهو رجل كان شغوفا بمتشابه القرآن وضرب كتاب الله بعضه ببعض، لأن الروايات يبين بعضها بعضا، فكان يقف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفواه السكك ويسألهم ويعارض كلام بعضهم ببعض، حتى وقع له ذلك مع عمر رضي الله عنه، ويقال أن عمر بلغه ما كان يصنعه صبيغ من السؤال عن المتشابه، فاستحضره وقال له: من أنت؟ فقال على سبيل التكلف: أنا عبد الله صبيغ، واسمه صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. وكان قد أعد له عراجين النخل، وعرجون النخل المقصود به القنو الشماريخ، فقام وضربه حتى شجه، فقال: يا أمير المؤمنين، والله قد خرج الذي في رأسي، يعني من الشكوك والشبهات. لكن عمر رضي الله عنه لشدة حرصه على صيانة المدينة شرفها الله وعلى ساكنها أفضل الصلاة والسلام من أن يقذف فيها بشيء من هذه البدع وهذه الشكوك، حبسه في بيت، فلما برأ أعاده وضربه كذلك، وفعل ذلك مرارا، ثم نفاه نفيا تأديبيا إلى الكوفة، أخرجه من جزيرة العرب بأكملها، مما يدل على أن جزيرة العرب يجب أن تصان عن أهل البدع والأهواء. فأخرج إلى الكوفة وكتب إلى أبي موسى الأشعري واليه على الكوفة أن حرم عليه مجالسة الناس وكلامهم، فضرب عليه هذا النطاق، حتى إنه إذا هم أن يجلس إلى حلقة من الحلق ناداهم أصحاب الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين، يذكرونهم، يعني نذكركم عزمة أمير المؤمنين، فيطرد حتى صار كالبعير الأجرب بين الحلق، إلى أن جاء وحلف الأيمان المغلظة عند أبي موسى الأشعري بأنه قد ذهب عنه ما يجد، فرق له أبو موسى وكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يعني لو خليت بينه وبين كلام الناس، فقال عمر: أنت وشأنك. ولكن فراسة عمر رضي الله عنه صدقت فيه، فلما وقعت الفتنة كان من أول الخارجين، كان هذا الرجل من أول الخارجين. وقد يشكل هاهنا أيها الإخوة ما جاء في الرواية الأولى من كونه سأل عن بعض الآيات، وجواب هذا ربما قال قائل: ما المشكلة في أنه يسأل عن الداريات في أنه يسأل عن الداريات وغيرها من مفردات القرآن؟ فالجواب عن ذلك جاب عنه الأجري رحمه الله في الشريعة، قال رحمه الله: لو طلبتم إخوان من الإخوة الجالسين يخفضوا صوتهم، شوشوا علينا. قال الأجري في الشريعة: فإن قال قائل: فمن سأل عن تفسير والداريات ذروة في الحاملات وقرا استحق الضرب والتنكيل به والهجرة، قيل له: لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن لما بلغ عمر رضي الله عنه ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به، فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر رضي الله عنه ربه أن يمكنه منه حتى ينكل به وحتى يحذر غيره، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله عز وجل منه. فبهذا يزول الإشكال، فلم يكن تأديب عمر رضي الله عنه لأجل أنه سأل عن معنى الداريات والجاريات والمقسمات، لا، وإنما لأنه قد بلغه أنه يسأل عن المتشابه فأراد أن يؤدبه. وفي هذه القصة دليل على أن حاجة المجتمعات الإسلامية إلى الحجر الصحي من الأفكار الضالة والشبهات أعظم من حاجتها إلى الحجر الصحي من بعض الأمراض والفيروسات، فإن الأمراض والفيروسات غاية ما تصنع أن تفتك بالأبدان، ولكن الشبهات والضلالات تفتك بالأديان والإيمان، فالحجر الصحي بها أولى من غيرها. فنسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى صيانة المسلمين من منابر السوء ومن أقوال أهل البدع والغلو والضلال. ثم قال:
صلى الله عليكم. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسى السلمي، قال: أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي، قال: حدثنا محمد بن عمير الرازي، قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر، قال: حدثنا يونس بمصر، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أشهب بن عبد العزيز، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف، قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب،
لأن يلقى الله العبد،
أحسن الله إليك، لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. قال أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا أبو قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. قال أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي النحبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام الزهري رحمه الله إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأئمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم.
نعم، هذه الأثار والمروية عن السلف الكرام في بيان ما يجب على الإنسان أن يقابل به النصوص من التسليم والقبول والسكوت عما سكت عنه الصحابة والتابعون، وأن قراءتها تفسيرها. المقصود بها أن ما أحدثه المتكلمون من القائلين بالمجاز والتأويل أن هذا باطل، وأن ما أحدثوه من جراء موافقتهم لمقالات بشر المريسي من المعتزلة وغيرهم من أن المراد بكذا كذا والمراد بكذا وكذا، أو ما أحدثه المشبهة من زعمهم بأن ما أخبر الله به عن نفسه من جنس ما هو للمخلوقين، أن هذا كله باطل، وأن الواجب أن لا يزيد الإنسان على كلام الله وكلام رسوله، وأن قراءته تفسيره، لأنه نزل بلسان عربي مبين وكلام العربي معروف، فالواجب علينا أن نعتقد ما دل عليه من المعنى، ولا نبحث عن معان مجازية مزعومة مخترعة مبتكرة، فإن هذا لا دليل عليه ومن فعل أهل البدع. ثم إنه قال في الأخير عبارة محكمة محفوظة عن جمع من السلف، الوليد بن مسلم والأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس، كلهم إذا سئلوا عن أحاديث الصفات التي فيها ذكر الوجه واليدين والعينين والساق والفرح والضحك وغير ذلك والعجب، كلهم يجيبون بجواب متطابق، يقول قائلهم أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تتعرضوا لها ولا تحدثوا فيها، أمروها كما جاءت. وما معنى إمرارها كما جاءت؟ معنى أمروها كما جاءت يعني أمروا لفظها ومعناها، لأن الذي يمر اللفظ ولا يمر المعنى ما أمرها، فالواجب إمرار لفظها ومعناها الذي نطق به وفهمه العرب في أصل وضعهم في اللغة، وليس المراد ما زعمه المفوضة من أهل التجهيل من أنها فقط تثبت الألفاظ ولا تثبت المعاني. لو كان الأمر كذلك ما قال في آخرها بلا كيف، لأنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من يثبت أصل المعنى، الذي لا يثبت معنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف. انتبهوا لهذا معشر طلبة العلم، قد قال السلف الصالح عن أحاديث الصفات وآياتها أمروها كما جاءت بلا كيف، فقد يظن بعض الناس أن هذا يؤيد مذهب أهل التفويض أهل التجهيل الذين يقولون نؤمن بالألفاظ ولا نعتقد شيء، نصم أسماعنا ونغمض أبصارنا ولا نقول شيء، نقرأ فقط ولا نثبت معنى. يقول حاشا وكلا، فالله تعالى أنزل كتابه للتدبر، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالقرآن كله محل للتعقل والتدبر والتفكر والتذكر، لا يستثنى من ذلك شيء، وآيات الصفات من أحكم المحكم. فقول السلف أمروها كما جاءت يعني أمروا لفظها ومعناها، ليس اللفظ دون المعنى، فالذي أمر اللفظ ولم يمر المعنى ما أمرها. الأمر الآخر أنهم قالوا بلا كيف، ولا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من كان يثبت أصل المعنى، من لا يثبت أصل المعنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فزالت بذلك التهمة والشبهة التي يدعيها المفوضة ويرمون بها السلف ويتهمونهم بأنهم لا يحققون ولا يدققون وأنهم يقرؤون ويؤمنون إيمانا إجماليا، حتى قال قائلهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فعندهم أن السلف بزعمهم بمنزلة الدراويش الذين يقرؤون الكتاب أماني ولا يفقهون ما يقرؤون، وأن الخلف من المتكلمين هم الذين دققوا وحققوا وبحثوا عن المعاني المجازية. هذا باطل، وهذه تهمة شنيعة، لا يجوز أن ترمى على السلف الصالح الذين هم معدن العلم حقا، وهم الفقهاء الألباء أهل الرواية والدراية، وهم القرون الفاضلة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله
صلى الله عليكم، قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن الكائزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وروي عن الأعمش عن أبي الأضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد عبد الجبار العطاردي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة، فقلت لتعجبي، فقال ومما تتعجب؟ قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك، فقال كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقاتي
وحدقتاي
على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدة، كنت لي أشد نكرة. أحسن الله إليكم. كنت لي أشد نكرة. حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستتروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، أولا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل.
نعم حسبك. هذا الحديث الطويل لا يثبت. قد قال الذهبي عن سنده فيه هشام وهو متروك، ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني فبطل الحديث، فهو لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تضمن جملا صحيحة وبعضها من الحكم. وأما ما تضمنه من أحكام فإنه لا يعمل به لضعف إسناده. والمقصود أن المصنف قد ختم هذه القطعة ببيان اتباع السنة والتمسك بها والقبض عليها، وأن القابض على السنة في آخر الزمان يكون كالقابض على الجمر، المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وكما قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وهو اليوم عندي أفضل من ضرب بالسيف في سبيل الله. لأن الذي يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أثار السلف الصالحين إنما يحيي أمر الإسلام من أن يدفن وأن تطفأ ناره. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يحرص على اتباع السنة، وأن يعول على آي الكتاب وصحيح السنة، وأن لا يلتفت إلى الأقوال المحدثة التي فاه بها المتكلمون والمبتدعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبقي لنا ربما مجلس واحد إن شاء الله لنتم الكتاب، وإن زاد فمجلسان. إلى الواقع أنه لم يؤولوها وإنما فسروها بلازمها، فإن معية الله تعالى صفة من صفاته، كما قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله لمع المحسنين، إنني معكما أسمع وأرى، وهو معكم أينما كنتم. فلا شك في إثبات معية الله، وأنها نوعا معية عامة مقتضاها العلم والسمع والبصر والإحاطة بجميع المخلوقين، ومعية خاصة ومقتضاها النصر والتأييد. فالمعية ثابتة صفة مستقلة، لكن قد نقل عن بعض السلف عند قول الله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا: أي بعلمه. إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم، وقال في آخرها: إن الله بكل شيء عليم. أرادوا بذلك الرد على حلولية الجهمية الذين يزعمون أن معنى قوله ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. فبينوا أن هذه المعية هي المعية العامة التي من مقتضاها العلم والسمع والبصر والإحاطة بجميع صفات الربوبية، هذا هو مرادهم. فيقال إن هذا من تفسير الشيء بلازمه وليس تأويلا، إذ المعية في أصل وضعها في اللغة تعني مطلق المقارنة والمصاحبة. المعية في أصل وضعها في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، تأمل مطلق. هذا الإطلاق يقيده السياق والقرائن. فمثلا إذا قلت جعلت الماء مع اللبن فهذا يقتضي المخالطة، وإذا قلت لإنسان واقع في حفرة لا تخف أنا معك، أنت لست معه في الحفرة لكن تقصد بذلك أنني أعينك وأساعدك، فهي تقتضي النصر والتأييد. وإذا قال الشرطي للجاني أو للص اذهب وأنا معك، ليس مراده أن رجله برجله وأنه يتابعه كظله، لكنك أراد بذلك التهديد. وقد يقول الرجل وهو في المشرق امرأتي معي وهي في المغرب، يعني في عصمتي، فتكون المعية شيء مطلق. أنت مثلا تسافر في ليلة مقمرة وتقول ما زلت أسير والقمر معي، والقمر في السماء وأنت في الأرض، لم تتأبط القمر ولم تضعه في جيبك، تقول ما زلت أسير والقمر معي. فالمعية تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، فيقيد هذا الإطلاق السياق والقرائن والإضافات، فليس في هذا تأويل بحمد الله. آمين. تفضل. ما هو؟ يعني إن توسعنا وقلنا هو تأويل فهو من تأويل الشيء بلازمة، لأن التأويل لا ينكر بإطلاق. التأويل الذي ينكر هو التأويل المذموم الذي ابتكره المعتزلة والجهمية من قبلهم ومن جاء بعدهم، حيث صرفوا المعنى الذي دلت عليه لغة العرب إلى معنى مجازي خلاف المعنى الحقيقي الذي وضع لأجله، فهذا مذموم. فلا يجوز التأويل إلا بدليل، بدليل صحيح. فمن أول بغير دليل أو أول بدليل غير صحيح فتأويله مردود عليه. يعني مثلا نوضح مثالا لما ذكر الأخ وفقه الله. مثلا لو قال قائل تأويل قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءته، نقول هذا صحيح، لأن ليس مراد الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني إذا فرغت من قراءته، لكن إذا أردت أن تقرأ القرآن، فهذا يقال عنه تأويل صحيح، لأن التأويل له عدة معان في اللغة، من بينها التفسير، من بينها التفسير. وإنما الذي ينكر التأويل بالمعنى الاصطلاحي عند المتكلمين الذي هو نقل الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره، فينقلونه من ظاهره إلى خلاف ظاهره زعما منهم بوجود قرينة، وهذه القرينة قد لا تكون صحيحة فيكون التأويل فاسدا. تفضل. ولا تكييف، تكييف ولا، نعم صحيح، شرحنا هذا أمس، شرحنا هذا أمس. طيب، نقول بإيجاز، إذا جاءت آيات الصفات وأحاديث الصفات فيجب أن نعتقد ثبوت معناها لله تعالى على وجه لا يماثل صفات المخلوقين. فمثلا الله تعالى أخبر عن نفسه بأن له سمعا وأن له بصرا، قال وهو السميع. تأمل، قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من هو؟ الله. وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من هو؟ الإنسان. فالله سميع والعبد سميع، والله بصير والعبد بصير، لكن لله سمع يليق به لا يماثل سمع المخلوقين، فسمعه محيط بكل شيء. حتى قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لفي جانب الدار يخفى علي بعض كلامها وقد سمعه الله من فوق سبعة أرقعة. فالاتفاق إنما هو في الاسم وفي أصل الصفة، لأن السمع معناه إدراك الأصوات، فيضاف إلى الله ويضاف إلى العبد، لكن إذا أضيف إلى الله فلله المثل الأعلى، وإذا أضيف إلى العبد فللعبد المثل الأدنى. فكل ما أضافه الله إلى الرب لا يمكن أن يكون على وجه معهود في الأذهان من صفات المخلوقين وسمات المحدثين، فالله تعالى ليس كمثله شيء ولا تضرب له الأمثال. نعم. هل مرادك ما هو الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ إذا كان المقصود هذا فالتعبير القرآني هو التمثيل، قد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. أما التشبيه فهو لفظ يعني مصطلح أو محدث، والذي ينبغي أن نعبر بما عبر به القرآن فنقول التمثيل، فننفي التمثيل عن الله عز وجل. أما وجود قدر من الشبه فهناك شبه في اللفظ، اللفظ هو اللفظ وأصل المعنى متفق عليه، فالأحسن أن يعبر الإنسان يقول بلا تمثيل ولا تكييف. والتكييف هو حكاية كيفية الصفة، وليس لأحد أن يكيف صفات رب العالمين، لأن العقول أقصر من أن تحيط بذلك علما، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.